فما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في تفسير كلام ربنا جل في علاه. وبلغنا الآية 30 من سورة البقرة، إذ يقول الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. بعد أن ذكر الله جل وعلا أحوال المؤمنين والكافرين والمنافقين، وبشر المؤمنين بأن العاقبة لهم وأن الجنة هي دارهم، ورد على المنافقين وعلى اليهود مسألة احتقارهم في ضرب الأمثال، وذكر منته عليهم بأن خلقهم وأوجدهم ورعاهم بأن خلق هذه الأرض التي فيها يعيشون، ذكر قصة سكنى أبيهم هذه الأرض، ذكر قصة سكن أبيهم هذه الأرض وكيف أنهم وجدوا على هذه الأرض. فقال جل وعلا: وإذ قال ربك. وفي هذه إذ قال ربك إثبات أن الله جل وعلا يتكلم بكلام متى شاء كيف شاء جل جلاله، لأن المقول مقول القول، والقول لا يكون إلا من متكلم، وهذا فيه رد على الذين ينفون صفة الكلام عن الله جل وعلا من المعتزلة وغيره. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقول الله جل وعلا للملائكة ليس هو من باب الاستشارة لهم كما يقول بعضهم، بعض الناس يفسر هذه الآية يقول: يا أخي استشر يا أخي في أمورك. الله استشار الملائكة وهو الله جل وعلا، أين استشار الملائكة في هذه الآية؟ لا، هذا القول من الله جل وعلا من باب امتحان واختبار الملائكة، فقال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. وقوله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة أي يخلف بعضهم بعضا. واختلف العلماء هل يجوز أن يقال على آدم وعلى ذرية آدم خليفة الله في الأرض أو لا يجوز؟ الشيخ عاصم أغلق الليل. هل يجوز أن يقال عن آدم وعن ذرية آدم خليفة الله في أرضه أو لا يجوز ذلك على قولين؟ فالقول الأول أنه لا يجوز أن تقول عن آدم خليفة الله في أرضه، قالوا: لأن الخليفة لا يكون إلا عند غياب من استخلفه، لا يكون إلا عند غياب من استخلفه، والله جل وعلا يقول: وهو معكم أينما كنتم. فلا يجوز أن يقال ذلك، فإن فيها تنقصا بالله سبحانه وتعالى. وذهب إلى هذا القول مجموعة من العلماء من السلف ومن الخلف، وذهب إليه الألباني رحمه الله من المعاصرين. القول الثاني إلى أنه يجوز أن تقول أن خليفة أن آدم خليفة الله في أرضه، ووجه ذلك قالوا: هو من إضافة الفعل إلى فاعله، فإن الله جل وعلا قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فكما تقول رسول الله ونبي الله تقول خليفة الله، وليس معناه فقط نفي وجود الله، لا يعني ذلك، فهو من باب إضافة الفعل إلى فاعله، أي أن الله جل وعلا هو الذي نصبه خليفة. وهذا القول ذهب إليه من المعاصرين ابن عثيمين رحمه الله، وأنه يجوز. والصحيح والله أعلم أنه يجوز أن تقول خليفة الله في أرضه مع الكراهة. ولماذا مع الكراهة؟ أولا لأنها جملة تحتمل أكثر من معنى، وتحتمل معنى فاسد، فإذا كانت تحتمل معنى فاسد ومعنى صحيح إذن فالأولى ترك ذلك، الأولى ترك ذلك. الأمر الثاني أن فيها ذريعة لأهل البدع، فيها ذريعة لأهل البدع أن يدخلوا على التأويل والتحريف في صفات الله جل وعلا وفي أفعال الله جل وعلا، ولذلك الأولى ترك ذلك. ولكن لو قالها إنسان هل ننكر عليه؟ لا ننكر عليه، إنما نقول هذا يصح باعتبار إنا جعلناك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، أي يخلف بعضهم بعضا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ استشكلت هذه الآية على بعض الناس، من أين علم الملائكة أن أبناء آدم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ القول الأول قالوا لأنهم رأوا خلقا في الأرض قبل آدم، وادعوا أن الجن قد سكنوا الأرض وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، ولذلك قالوا أن هؤلاء سيكونون مثل هؤلاء. وهذا القول فاسد وباطل، فإنه لم يصح أبدا أن الأرض سكنها قبل آدم أحد، لم يسكن هذه الأرض قبل آدم عليه السلام أحد البتة، فهذا القول لا دليل عليه ولا يوجد ما يدل عليه، والدعوة تحتاج إلى دليل. القول الثاني قالوا هذا بعلم جعله الله جل وعلا في قلوبهم، علمهم إياه فألهمهم أن آدم وذريته أن ذرية آدم يفسدون في الأرض، وهذا أيضا بعيد، وهذا أيضا بعيد. القول الثالث قالوا أنهم قالوا هذه المقولة أن الله جل وعلا قال إني جاعل في الأرض خليفة، ثم أمر جبريل أن ينزل إلى الأرض فيأتي من تربتها ما يخلق به آدم، فلما وصل جبريل إلى الأرض قالت الأرض أعوذ بالله أن تنقص مني شيئا، فقال جبريل استعذت بعظيم، فرجع إلى الله جل وعلا. انظر إلى عظمة الله، استشكلت المسألة على جبريل، الله أمره بأمر والأرض استعاذت بالذي أمره، لم تستعذ بغيره، استعاذت بالذي أمره، فقال استعاذت بك يا رب، فأرسل ميكائيل فقالت الأرض أعوذ بالله أن تنقص مني شيئا. فقال استعذت بعظيم. ولم لو يعلم الناس عظمة الله فعلا ما حلفوا بالله كذبا وما ردوا سائلا بالله قط. فأرسل الله جل وعلا ملك الموت فجاء إلى الأرض فقالت أعوذ بالله أن تنقص مني شيئا. فقال ملك الموت وأنا أعوذ بالله أن أعصي أمر ربي. فأخذ منها. فرأت الملائكة مادة خلق الخليفة وأنه خلقه من طين لازب ومن تراب، وعلموا أن هذه المادة التي خلق منها آدم مادة متقلبة وفيها ما فيها من المعادن وغير ذلك. فلما علموا أصل خلقة آدم قالوا حينها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فهن لما علموا أصل خلقة آدم قالوا هذه المقولة أن هذه الخلقة أصلا خلقة متقلبة مزاجية، خلقة متقلبة ليست على أمر واحد. النار أمرها واحد دائما الشرور، والنور أمرها واحد الضياء والنور. طيب التراب، ثم إن هذه الخلقة دخل فيها الماء ودخل فيها النار لأنها أصبحت كالفخار فيما بعد، فهمنا ولا لا؟ من بالحرارة، فأصبحت جمعت من جميع المواد فقالوا ذلك. وأقرب الأقوال إلى الصواب إلى أنه بعلم علمهم الله إياه. ثم هذا القول الثاني له وجاهة، أنهم قالوا هذه المقولة بعلم جعله الله عندهم، وإلا الأرض لم يكن فيها أحد يسكنها قبل آدم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ثم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. التسبيح الأصل فيه التنزيه، فمعنى سبحان الله أي ننزه الله جل وعلا عما يليق به. ومنه قول الله جل وعلا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون. فسبحانه هنا أي تنزيه، أي تنزه عن ذلك. والتسبيح أيضا يأتي بمعنى التعظيم، لأن بعض الناس قصروا التسبيح على التنزيه فقط فيأتي بمعنى التعظيم، كقول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى أي عظمه يرحمك الله. وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعن ماذا ننزه الآن؟ لو كان هنا سبحان الذي أسرى بمعنى التنزيه أي ننزهك عن أنك أسريت بعبدك، وهذا معنى خاطئ. ولكن التسبيح هنا بمعنى التعظيم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأنت تقول في الركوع ماذا؟ سبحان ربي العظيم، سبحان. فالتسبيح بمعنى التعظيم. وهنا التسبيح جاء بمعنى التنزيه، فمعناها ونحن إن كنت خلقته لكي ينزهوك عما لا يليق بك فإنا نفعل، وإن كنت خلقته من أجل أن يقدسوك، ومعنى التقديس التعظيم، فإنا كذلك نفعل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وسؤال الملائكة بهمزة الاستفهام هذه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ليس هو من باب الاعتراض على ما يريد الله جل وعلا وعلى أمره، وإنما هي من باب السؤال عن حكمة الله جل وعلا. فهو سؤال عن الحكمة، عن الحكمة، لماذا يا رب علمنا الحكمة؟ فإن كانت الحكمة أنهم يسبحوك فإنا نفعل، وإن كانت الحكمة أن يعبدوك ويعظموك فإنا كذلك نفعل، فلماذا يا رب؟ يريدون العلم. فقال الله جل وعلا: إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. واستفاد العلماء من هذه الآية أن كل من أصبح خليفة على الناس فإنه باصطفاء من الله واختيار، الله اختاره لذلك. ومنه قوله جل وعلا في سورة آل عمران: يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولكي يكون الإنسان خليفة يرضى الله عنه فلا بد له من أربعة أمور: من العلم والعمل والدعوة وحسن السياسة. هكذا نص العلماء على ذلك، أن يكون أربعة أمور فيها: العلم والعمل والدعوة إلى الله وحسن السياسة. وليس المراد بالسياسة ما يراد لنا أن نحفظه، أن السياسة هي العلاقات بين الدول فقط، لا، السياسة هي إحسان سياسة الناس، من قولهم تسوس الناس أي تقودهم، فإحسان قيادة الناس على ما يريد الله. وما يريده الله هو ما فيه صلاح لهم وخير لهم. ولذلك ما من أمة حكمت شرع الله إلا وأفلحت، وعلى قدر تضييع حكم شرع الله في الأرض، وهي السياسة، أليس أن السياسة الحكم؟ إذن الذين يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، تردهم: إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل في الأرض خليفة يسوس الناس. ومن فوائد الآية أن فيها تصبير لرسول الله ولمن اقتفى أثره في الدعوة إلى الله جل وعلا. فإن كان الله جل وعلا يخاطب الملائكة مشافهة ويقول لهم أمرا سيجعله، ومع ذلك الملائكة سألته، يعني قال إني جاعل في الأرض خليفة، لم تسكت الملائكة، وهم الملائكة لم يسكتوا، وإنما سألوه: يا رب ما الحكمة من ذلك؟ فالأولى: هل غضب الله عليهم؟ هل قال: ولماذا تسألونني؟ ها، لا يسأل عما يفعل وهم، ومع ذلك هل غضب عليهم؟ إنما أجابهم جل وعلا بإجابتين: إجابة بالقول وإجابة بالحال. أما إجابة القول: إني أعلم ما لا تعلمون، تقرير لعقيدة يجب أن يعتقدوها، وهو أنه جل وعلا عليم عالم علام لا يقدر شيء إلا بحكمة، وهو حكيم خبير جل وعلا. والجواب الثاني سيأتينا. أجابه: فكذلك يجب على كل من دعا إلى الله أولا ألا يظن أن كل الناس سيجيبونه وسيستجيبون له وأنهم لم يعترضوا عليه، بل سيجد في طريق الدعوة من يعترض عليه. والمعترضون أقسام، فمنهم من يعترض عليه تكبرا وكفرا كما اعترض إبليس على الله، خلقه ورفع منزلته ومع ذلك اعترض عليه، ولا ما اعترض عليه؟ اعترض. فكذلك الداعي إلى الله جل وعلا سيجد من يعترض عليه تكبرا، وسيجد من يعترض عليه تسفيها، وسيجد من يعترض عليه اعتراض استفهام وتعلم. فالداعي إلى الله والذي يدعو الناس ويعلم الناس لا يعترض عليه إن سأله أي إنسان أي سؤال، سواء كان سؤال تعلم أو سؤال جدال، حتى لو كان سؤال جدال فإنك تجيبه بعلم، فإن رأيت أن لا فائدة من ذلك فلا تجيبه، ولكن لا تغضب. أذكر قبل سنين في الحج في أحدهم يشرح للناس الحج، شايب كبير جدا ويشرح خطأ، يشرح أنا أسمع له أشياء خطأ، فقال أحد الحضور: يا شيخ، يعني أول مرة يسمع الكلام هذا، فقال له: يا شيخ هذا الكلام ما الدليل عليه؟ فقال له: أنا تسألني عن الدليل؟ تسألني أنا عن الدليل؟ شابت لحيتي وأنا أعلم الناس وتسألني عن أنا عن الدليل؟ كأنه يقول: أنا الدليل، يوجد ناس عندهم أنا الدليل، أنا في حد ذاتي كده دليل. فهمنا يا إخوة ولا لا؟ فنسأل الله أن يعلمنا، قولوا آمين. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا. وفي إحدى القنوات الفضائية البارح، أظنها قناة القرآن الكريم الجزائرية أو ما شابه ذلك، الساعة 2 في الليل تقريبا، شيخ كبير عالم، يا الله كم العلماء يا إخوة، خاصة هؤلاء العلماء الذين احدودبت ظهورهم على الكتب، يعلمك بفعله أكثر من قوله، في مجلس على الهواء مباشرة، سأله أحدهم قال: يا شيخ ما الدليل؟ فجلس دقيقتان هكذا، دقيقتين يعني جلس، ثم قال: الدليل. فسرد له في المسألة 15 دليل. شوف الفرق الآن، أنا جلست أعد معه كم دليل، حتى والله إن المسألة التي يتكلم فيها هذا العالم بحثتها أنا في الماجستير، بحثتها وكتبتها، فأتى بأدلة لا تخطر ببال، لا تخطر ببال، لا أعلم كيف خطرت ببال، سبحان الذي أعطاه. فقلت: سبحان الله، هذا العلم. والمشكلة أني لا أعرف من هو هذا العالم، جلست أنتظر حتى أعرف من هذا العالم، ما عرفته، من المغرب، ورجل لو تراه تقول هذا ما عنده شيء، رجل لا تحكم على الناس، حالق لحيته وشنبه ولابس بدلة، وبدلة قديمة، والله لو أتاك لتظن أنه ممن يسأل السؤال، ولكن ليست بالمناظر يا إخوة، ليست بالأشكال. نسأل الله أن يعلمنا، قولوا آمين. نسأل الله. ثم لا تحكم على إنسان إذا كان مقصر في سنة معينة، حتى لو كان مقصر في واجب معين، قد يكون متأولا، قد يكون عنده تأويل، فإن والله أنها كادت عيني تبكي يعني من القهر أني لم أعرف هذا العالم من هو. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا. إذن فها هم الملائكة يسألون الله، يسألون الله. إبراهيم قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، أولم تؤمن؟ ها بلى، يقين لا يوجد ذرة شك، ولكن سؤاله كان يريد أن يعرف الكيفية كيف. زكريا دعا ربه، طيب ألم يدعو ربه بالولد؟ ردوا، دعا ربه بالولد وهو يعلم أنه قادر ولا لا؟ فلما بشره قال إيش؟ أنى يكون لي غلام. هل سؤاله هنا أنى يكون لي غلام اعتراض؟ لا، هو استفهام عن ماذا؟ كيف؟ كيف؟ ولذلك إذا رزق الرزاق وأعطى الوهاب جل وعلا ووهب الوهاب فلا تسأل كيف؟ كيف هذه عندنا؟ لا يوجد عند الله كيف. الله كن إيش؟ فيكون. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم كونوا من أوليائي في هذه الساعة. اللهم اجعلنا من أوليائك، واجعلنا أغنى خلقك بك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من أغنى الناس في الدنيا والآخرة بك ولك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب فيها فائدة أخرى، هذه الآية تعلم المؤمن التواضع. من أين؟ إذا كان الملائكة وهم ملائكة ويتكلمون مع الله بلا ترجمان مشافهة، يقول لهم الله أن هناك أشياء لا تعلمونها، طيب وهم الملائكة، فأنت إياك أن تقول أنا أعلم كل شيء، إياك أن تقول أنا أعلم كل شيء. بل حتى في أمور الدنيا يا إخوة، الذي يقول أنه يعلم كل شيء فإنه ها لا يعلم شيء. وهذه جربتها، بنيت بناية لوالدي فأتاني أحدهم أسأل الله أن يسامحه، قلوا آمين. قلت أريد مليس، قال أنا مليس. قلت له أريد بنا، قال أنا بنا. قلت طيب أريد واحد جيب لي ناس يضرب بويه، قال عندي. أي والله. قلت طيب نريد كهربائي، قال ولا كلمة عندي أنا. قلت طيب سباك، قال أصلا كل السباكين اللي هنا ما يعرفوا شيء، أنا صلحها لك. ثم يسحرك بكلامه. فقلت توكل على الله. ففعلا ضرب البوية وعمل التليس وعمل سباكة وعمل كهرباء وعمل كل شيء، فأبهرني. بس بعد ما راح عدت كل شيء، خسارتي أكثر من 200,000. والوالد يقول لي يا ولدي احنا صلحنا هذا الأمر قبل كذا. فقلوا لا لا احنا نريد أن نعمل. طبعا هو لو يعرف أنها خسارة سيطلقني طلقة ثالثة لا أرجع إليه إلا بمحلل، هذا أبي سيطلقني طبعا مجازا. فإن فلا إله. فجاءني مليس آخر اسمه ياسر، ما رأيت أصدق منه وفقه الله. فقلت له ياسر ابني طوبة، يقول لا أنا لا أعرف أبني. فقلت طب ياسر صلح كذا، فيقول أنا لا أعرف إلا شيء واحد أليس. فسكت. قلت واحد قبلك قال خذ قاعدة عندنا نحن في المباني، الذي يقول أعرف كل شيء أعرف أنه ما بيعرفش حاجة، والله أنه صدق. هذه في أمور الدنيا، فما بالكم في أمور الدين. في أمور الدين أنت ربي جعلك في الدين، كن في الدين، لا تفتي في الطب يا أخي. بعض الناس يكلمك في الطب وفي النجارة وفي الهندسة الفراغية وفي السياسة العالمية وفي الاقتصاد الدولي وفي كل شيء، ومن تكلم في غير فنه أتى رد أتى بالعجائب. من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. أولا اختلف العلماء ما هي الأسماء. الصحيح ما قاله ابن عباس ترجمان القرآن، قال كل الأسماء، أسماء كل شيء، أي اسم، أي اسم من الأسماء فقد أطلقه عليه آدم. طيب في مشكل، في أشياء لها أكثر من اسم ولا لا؟ ها نحن نقول حيوان وبالإنجليزي أنيمل، صح ولا لا؟ والقرد قرد، وبالإنجليزي دونكي مانكي مدري، آسف دونكي حمار. خلاص أكرمكم الله. وبالأردو يا شيخ القرد ما هو؟ بندر. بندر، في أحد اسمه بندر هنا يا جماعة؟ طيب طيب، كيف تكون؟ علم الله آدم الأسماء كلها بكل اللهجات وبكل اللغات، بل قيل إن آدم هو الذي وضع الاسم لكل مسمى، قال هذا يسمى كذا، فكانوا يسألونه لماذا فيبرر له، بينما نحن علمنا قاصر، عندنا قاعدة في العلم، لأنه علم تعلمناه غير الذي علمه الله آدم مباشرة. فرق حينما تجد طالب شاطر جدا، أنا لم أدرس إنجليزي إلا في المتوسطة والثانوي، ومع ذلك نفك الخط يعني في الإنجليزي، فكان لما دخلنا ثانويين تفاجأنا أنهم كانوا يقولون، مدرس الإنجليزي يأتي ويقول: أين الطلاب الذين درسوا في المدرسة الفلانية؟ كانت المتوسطة الثانية. فأين الطلاب الذين درسوا في المتوسطة الثانية؟ فكنا نقف، يقول: أنتم الآن ناجحين في الإنجليزي من أول يوم، أنتم ناجحين في الإنجليزي على طول 15 من 15، اجلسوا. إي والله، يعني أولى ثانوي أذكر لما دخلناها أوقفنا المعلم قال: فين الذين درسهم الأستاذ الفلاني؟ عبد الله العابسي أسأل الله أن يحفظه. فقال: فين الذين درسهم فلان؟ فوقفنا فأعطانا 15. قال: لم يدرس هذا الأستاذ أحد إلا وكان من المتميزين في الإنجليزي. وفعلا كان مهما يختبرنا نأتي بدرجات طيبة. لماذا؟ المدرس، الفرق في ماذا؟ في المدرس، الفرق في المدرس. فما بالكم إذا كان الذي علم هو الله، الله علم من؟ فرق بين أن يعلم الله آدم مباشرة وبين أن يعلمك معلم من البشر. فالله علم آدم الأسماء كلها، فكان آدم، عندنا قاعدة قلنا في اللغة: الأسماء لا هرد، الأسماء لا تعلل، صح؟ ليش اسم هذا كذا؟ الأسماء لا، هذا عندي وعندك، الأسماء لا تعلل. أما آدم كانت الملائكة إذا قالتهم: لماذا هذا اسم كذا؟ كان يعلل ويقول: كذا يسمى كذا لكذا، ويسمى كذا لكذا، ويسمى كذا لكذا، لأن الذي علمه من؟ فرق. فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا يا رب. ولذلك تجد الإنسان إذا استشكلت عليه مسألة فلم يجدها في الكتب يدعو الله أن يفتح عليه، فيفتح عليه بفتوح لا تجدها عند غيره، صح ولا لا؟ فتح من الله، العلم فتح من الله جل وعلا. وعلم آدم، آدم اسم عبراني عبري مأخوذ من الأدم وهو التراب، ولذلك سمي آدم. كما أن حواء أيضا اسم عبري مأخوذ من الحياة، فإنها خلقت من ضلع حي من آدم. علم آدم الأسماء كلها. طيب، ما وجه الإعجاز في تعليم الأسماء؟ ما وجه الإعجاز؟ قالوا: لأنك لا تستطيع أن تتعامل مع شيء إلا إذا عرفته، إلا إذا عرفته، فإذا عرفته وتعرفت عليه تستطيع أن تتعامل معه، ولا تعرفه معرفة كاملة إلا إذا عرفت اسمه ولماذا سمي بهذا الاسم. الماطور ماطور، ليش ماطور؟ لأنه يرفع، خلاص بالإنجليزي ماطور يعني، فإنه ولا لا. الكذا السيارة سيارة لأنها تسير، فإنه ولا لا. فالأسماء هي أساس كل شيء، قبل أن تعرف كل شيء أي شيء لابد أن تعرف ما هو أصلا هذا الشيء، ما هو أصلا، إيش اسمه، وليه سمي بكذا، فهمنا ولا لا. فأصل كل شيء هو الأسماء. وعلم آدم الأسماء كلها. تخيل كل اسم في الدنيا يعرفه آدم. ثم عرضهم، عرض إيش؟ لا، عرض المسميات، ما عرض الأسماء. لو عرض الأسماء خلاص، هو عرض المسميات، عرض الأشياء، عرض الأشياء التي لها مسميات. فقال لهم أعلموني بأنباء هؤلاء، بأسماء هؤلاء، صح؟ ردوا، لم يقل فأعلموني، قال أنبئوني. ما الفرق بين أعلموني وأنبئوني؟ النبأ هو العلم على وجه السرعة، بينما لو أقول لك علمني إيش هذه، ممكن تقول لي طيب خليني من بكرة أعلمك، صح ولا لا؟ أتركني بكرة أجيب لك. أعلمني بهذا، فالإعلام قد يكون له، قد يكون متراخيا، يصح الإعلام أن يكون، بينما قال إيش؟ أنبئوني فورا. ولذلك لما يقول أهم الأنباء لم يقل أهم الأخبار. ليش؟ الأنباء الطازة العاجل الآن فورا، نبأ، جاءني نبأ. ولذلك قال الهدهد لسليمان وجئتك من سبأ، ها هد، لم يقل بخبر، لو كان خبر كان، بس لا، هو يريد أن ترى الأمر مهم جدا، الأمر لا يتحمل التأخير. جئتك من سبأ بنبأ، ليه؟ سريع ومهم. فهنا أيضا أنبئوني على الوجه الفوري الآن، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صادقين فلوس؟ لا، إن كنتم صادقين في استنكاركم أن أجعل في الأرض خليفة. فهم يستنكرون بسؤال استنكار توضيحي واستفهامي، فإن استفهامي ما هو إنكار اعتراض. فرق بين إنكار اعتراضي وبين إنكار استفهامي. إن كنتم صادقين في استفهامكم هذا، قالوا سبحانك. هنا سبحانك إيش معناها؟ لا، ما هو تنزيه، تعظيم الآن. إذا لما نقول إنه لا يذل من واليت، فالأولى أن نقول ماذا حينما يدعو الإمام في القنوت؟ إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. الأولى أن تقول آمين، لأن هذا دعاء ثناء، دعاء ثناء، فالدعاء تقول آمين. طيب لو قلت سبحانك، يوجد من أهل العلم من أنكر، قال لا، لا تقل سبحانك، لأن سبحانك معناها أنزهك. لا، ما هو صحيح. سبحانك معناها أعظمك، أيضا كقول الملائكة سبحانك لا علم لنا، خلاص، فهو تعظيم. قالوا لا، سبحانك هنا تنزيه أيضا، فنحن ننزهك أن ينقص من علمك شيء، فإن ولا لا. فسبحانكنا قالوا بعضهم تعظيم، وقالوا بعضهم تنزيه، وهي تعظيم وتنزيه، تعظيم من وجه وتنزيه من وجه. فيصح أن تقول سبحانك، والأولى أن تقول آمين. بعضهم يقول أن تقول الله أكبر لقوله وكبره تكبيرا، فحينما يقول إنه لا يعز من، لا يعز من عاديت، فتقول الله أكبر، هذا يصح. طيب، لا لا، هذه لم ترد حقا وصدقا ويا الله ويا رب، هذه لم ترد عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قالوا وأيضا الصراخ، الصراخ لا يصح. ولذلك لم أعد أدعو القنوت، لأني أظن أني أستصرخ الناس، وأنا لا أقصد أن أستصرخ أحد، بينما أنا أحب أن أقول يا رب يا رب يا رب خمس مرات، فتجد وراء يا رب ويصيحون، وهذا لا، هذا تعدي في الدعاء. لا حرج أن تبكي وأن تخشى، لا حرج، لا حرج أن يرتفع صوتك غصبا عنك، لا حرج أن تبكي ويرتفع بكاءك غصب عنك، بس أن تصرخ صراخ لا. طيب إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، قاعدة، وما أوتيت من العلم إلا. يا إخوة تريد العلم، أي علم، أي علم، مرغ خدك في التراب وجبهتك في التراب وقل يا رب علمني، يا رب يا رب علمني، يا رب وارزقني إيش، وارزقني العمل، يا رب افتح علي، يا رب علمني، إنك أنت العليم. شوف شوف مناجات الملائكة مع الله تناسب المقام، لما كان المقام مقام تعليم وطلب تعليم الحكمة، لأنهم طلبوا أن يتعلموا الحكمة، فقالوا إنك أنت العليم الحكيم، فكأنهم يقولون يا رب نحن لم نسألك إلا لنتعلم حكمتك، لأنك أنت العليم إيش، العليم الحكيم. قال يا آدم أخبره، قال أنبئهم فورا، أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم بأسماء كل شيء. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله جل وعلا، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. هذه ألم أقل لكم جواب على إيش؟ جواب على السؤال الأول اللي هو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فكان جوابا بالقول وجوابا بالحال. جواب القول إني أعلم ما لا تعلمون، وجواب الحال أن جعل لهم من الدلائل على علمه وعلى حكمته ما يرونه بأعينهم ويسمعونه بآذانهم من آدم، فقال إني أعلم غيب السماوات والأرض. ولماذا قال غيب السماوات والأرض؟ خلاص، هي السماوات وما فيها والأرض وما فيها، فهذه للمبالغة، فإنه يحيط علما بكل شيء جل وعلا. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، هذا الإعجاز في علم الله جل وعلا. الإنسان قد لا يعلم إلا الظاهر، لا يعلم إلا الظاهر، ولكن الذي يعلم الكتمان والبواطن من؟ بل حتى الظاهر بعض الناس لا يستطيع أن يعلمه، حتى الظاهر بعض الناس لا يستطيع أن يعلمه. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الأعلى، يقول جل وعلا في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فعل والذي يعلم السر، لا الجهر، لا لا الجهر، إيش هي الآية؟ يعلم الجهر. لماذا بدأ بالجهر؟ ليعجزك أن تظن أن الجهر أنت تعرفه. طب تعالوا كلنا نتكلم، طيب بلاش كل واحد يقرأ صفحة مغايرة في القرآن الآن، في القرآن كل منا يقرأ صفحة مغايرة عن صفحة صاحبه، وكلنا بصوت عالي، واحد يجلس يسمع كذا ويميز لنا السور، من يستطيع؟ يستطيع. ولذلك في الحج عند الطواف الناس كلهم يدعون بصوت جهوري، بصوت جهوري تسمعه، بس لا تستطيع أن تميز شيء. ليه؟ هذا بلغة وهذا بلغة وهذا بلهجة وهذا بلهجة، وهذا صوته خشن وهذا صوته رقيق وهذا صوته كذا وهذا صوته كذا. سبحان الله. فالله جل وعلا يعلم ما تبدون وما كنتم، يعلم الآن ما الذي تفكر فيه أنت. البعض يفكر في عظيم كلام الله، والبعض يفكر ماذا سيأكل في الإفطار، والبعض يفكر متى يمديه الآن يروح عشان يقلي أو يطبخ، والبعض يفكر متى سأختم القرآن، والبعض جالس الآن وجالس يفكر ويقول كيف حال إخواني في سوريا الآن، وثانيين يفكرون حال إخواننا في مصر إيش الآن، والبعض يفكر الآن وزعلان ويقول طب لماذا اعتقل الشيخ محمد العريفي اليوم، والبعض يفكر متى يعتقل اللي قدامي ذا؟ الله لا يكتبها علينا يا رب. خلاص كل واحد يفكر فكر فإن ولا لا، كل واحد. أسأل الله أن يحفظنا، قولوا آمين وإياك، وأن يفك إخواننا جميعا، وأن يصبرهم، وأن يرفع درجاتهم، ويعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون سبحانه وتعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اختلف العلماء في السجود، اختلف العلماء في السجود، فقول قالوا هذا سجود ليس سجود عبادة، إنما هو سجود تحية واحترام، تحية واحترام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قالوا، ودليلهم قالوا لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله جل وعلا. القول الثاني قالوا هذا السجود سجود عبادة، ولكن هو سجود لله، وجعل آدم هو القبلة، فإن أنه سجود عبادة ولكن جعل آدم هو القبلة، وهذا قول المعتزلة، وهم موجودون الآن، المعتزلة موجودون. المعتزلة هؤلاء فئة طائفة ينكرون أسماء الله جل وعلا وصفاته، فإن ولا لا، ويحرفون في القرآن ويؤولونه، وعندهم أركان الإسلام غير أركانكم، خلاص فيها زايدة على اللي عندكم. طيب، فقالوا هذا سجود عبادة ولكن آدم هو القبلة. قول أكثر أهل العلم، وهذا مما يخفى على كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم، قول أكثر أهل العلم وهو القول المشهور عند أهل السنة والجماعة أن هذا السجود سجود عبادة، سجود عبادة، وهو لآدم، ولكنه ليس عبادة آدم، إنما عبادة الله. إذا أمرك الله جل وعلا أن تسجد لحجر، أمرك، أنتم تطوفون حول حجر ولا لا؟ ها، وتقبلون حجر ولا لا؟ وترمون حجر ولا لا؟ هذا التقبيل وهذا الطواف عبادة ولا لا؟ ليه؟ طاعة لله. فالسجود لآدم عبادة لله، في ذلك الموقف كان امتحان من الله واختبار، أن أمرهم أن يسجدوا لآدم فسجدوا لآدم طاعة لله جل وعلا، ولا يكون آدم قبلة، إنما السجود لآدم. السجود لمن؟ لآدم طاعة لمن؟ لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد، إيش؟ تسجد لزوجها، تسجد. السجود لله ولا للزوج؟ ردوا، للزوج. للزوج إيش؟ طاعة لله، طاعة لله. يوجد نهي أن يقبل أحدنا بعضنا بعضا على اليد، يعني أن تقبل، تنحني وتقبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابي: يقابل أحدنا أخاه فهل يقبله؟ قال: لا. قال: هل يعانقه؟ قال: لا. قال: هل يسلم يصافحه؟ قال: نعم. فهمنا؟ بس الفقهاء استثنوا أحوال، ومنها التقبيل على يد الوالدين، صح ولا لا؟ إذا الذل هنا، المنافق ذليل والمؤمن كالجبل الذلول، فرق بين ذليل وذلول. فالمؤمن ذلول لمن أمرك الله أن تتذلل له. طيب، إذا السجود لآدم هو عبادة، السجود لآدم عبادة، ولكن طاعة لمن؟ لله جل وعلا. ما الدليل؟ لا، ما الدليل على أنه السجود لآدم أنه ليس تحية إنما هو عبادة؟ لو قال الله، شوف اللغة الآن، اللغة تعمل الآن، تشتغل اللغة، لو قال الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا إلى آدم، اسجدوا إلى آدم، لكان المعنى اسجدوا سجود احترام واجعلوا وجهتكم إلى آدم. أيضا اسجدوا سجود عبادة واجعلوا القبلة من؟ لأنك تقول قال الله جل وعلا فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، لا، قال أيضا إلى الكعبة، إلى الكعبة. يوجد حديث في ذلك لعلي نسيته الآن، ولكن أن الله جل وعلا أمره أن يحرف قبلته من المسجد الأقصى إلى الكعبة، إلى فهي قبلة، ولم يقل للكعبة، لأنها لو كانت لي إذن السجود لها هي، بينما إلى تفيد أنها ليست لها في اتجاه. فقال اسجدوا لآدم، فالسجود يختص بمن؟ اللام هنا اللام اختصاص، السجود له، ولكن هو طاعة لله جل وعلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هنا الاستثناء اختلفوا فيه، فقالوا هل إبليس من الملائكة أو ليس من الملائكة؟ القول الأول أن إبليس من الملائكة، إبليس من ماذا؟ من الملائكة. وذهب إلى هذا القول ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن المسيب وأبو الحسن الأشعري رحمه الله وجمهور أهل السنة والجماعة إلى أن إبليس من الملائكة. ودليله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا، فقالوا هذا الاستثناء استثناء متصل فيصل ما بعده بما قبله. القول الثاني قالوا إبليس ليس من الملائكة، وهذا الاستثناء استثناء منقطع، استثناء ماذا؟ منقطع. فكقول الله جل وعلا وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فقالوا إلا هنا استثناء منقطع. وقالوا فإبليس ليس من الملائكة، ودليلهم أن الله جل وعلا خلق إبليس من نار وخلق الملائكة من نور. وقال جل وعلا عن إبليس في خلقه وأما إبليس فكان من الجن ففسق عن أمر ربه. فقال إذن هو الله نص نصا أن إبليس من ماذا؟ من الجن وليس من الملائكة، وهذا قول الزمخشري رحمه الله. نعم، إذن وأما إبليس فكان من الجن، إلا إبليس، نعم، إلا إبليس كان من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إيش رأيكم؟ آية صريحة ولا ما هي صريحة؟ صريحة على أن إبليس من الجن. رد عليه أهل السنة وأجابوه وقالوا لا، ليس المراد من الجن من أنه من الجن المعروفين، إنما هناك صنف من الملائكة أيضا خلقوا من نار. ما الدليل؟ من القرآن. وجعلوا لا في الجنة، إيش هي الآية؟ الجنة اتخذوا الجن، الجنة هاي يا شيخنا معانا اليوم وإيش وجعلوا بينه وبين الجنة ردوا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. والجن بإجماع أهل التفسير هنا إيش؟ الملائكة. الملائكة. فقالوا يوجد صنف من الملائكة يسمى جن وجنة، وهم صنف مخصوصون. فإن وجعلوا بينه وبين الملائكة وبين الجنة نسبا، وبإجماع المفسرين من أهل السنة وغيرهم أن الجن هنا ماذا؟ الملائكة. ابن القيم رحمه الله فصل فقال إبليس من الملائكة، قال القولين ليس بينهما خلاف أصلا، القولين لا يوجد بينهما خلاف، فكل واحد جالس يتكلم في مكان هم الاثنين أصلا سوا. مثل رسالة جاءتني في الواتساب يوجد رقم 6 بالإنجليزي مكتوب، فواحد واقف هنا وواحد واقف هنا، هذا يقول 9 وهذا يقول 6، اللي هنا شايفه 9 واللي هنا شايفه ايش 6. ايضا هذا هو نفس الموضوع، واحنا نقول بالعربي كرقم 7 و8، واحد واقف هنا وواحد واقف هنا، هذا يقول الرقم 8 وهذا يقول رقم 7، هو ايش 7 ولا 8؟ هو 7 و8. فإن قال هو ما بينهم خلاف. قالوا كيف؟ قال إبليس ليس من الملائكة باعتبار خلقته. إبليس ليس من الملائكة باعتبار خلقته، إذ إنه خلق من نار والملائكة خلقوا من نار، ولكنه من الملائكة باعتبار شكله ومقامه وقدره. لما كان معهم في البداية كان شكله مثل أشكالهم، مثل ناخلة، فكان شكله مثل أشكالهم، وخلقه خلقته مثل خلقتهم، وقدره كقدرهم، ومنزلته كمنزلتهم. فإن ولا لا؟ فهو من الملائكة في الشكل والقدر والمنزلة لما كان مؤمنا. فإن فلما كفر رجع إلى أصل خلقته أنه من النار. فإن فهو بالاعتبارين القولان لا حرج. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي هذه الآية فائدة في قوله أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الآية الوحيدة في القرآن التي ذكرت التي ذكر فيها خصال إبليس كلها، أبى واستكبر وكان. الآيات الثانية تجدها أبى فقط، أو أبى واستكبر فقط، أو استكبر فقط، ولكن أو من الكافرين فقط، بس تجتمع كلها في مكان واحد لم تجتمع في إبليس إلا في هذه الآية. ولذلك قال بعض أهل العلم وهي أشد آية في القرآن على إبليس، أشد آية على إبليس هذه الآية أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال بعضهم بل أشد آية فاخرج منها مذءوما مدحورا. وكل القرآن شديد على إبليس، إلا إبليس أبى وتكبر، أصلها وتكبر، ولكنه زاد السين للمبالغة واستكبر. فإن وكان من الكافرين، اختلف العلماء في قوله وكان من الكافرين، فقالوا وكان من الكافرين أصلا هو قبل هذا الأمر كان يعبد عبادة إيش؟ عبادة نفاق، فهو أصلا من الكافرين أصلا. وهذا القول فيه نظر، لأنه لم يعرف النفاق أصلا، لم يعرف النفاق أصلا إلا بعد إرسال الرسل، فكان بعد إرسال الرسل للناس فكان الناس مؤمنين ومكذبين ثم يخرج الصف طابور الخامس، هذا اللي مبهذل الأمة دائما، مبهذل الناس، طابور الخامس منافقون. أسأل الله أن يسكت ألسنتهم وأن يجعلهم عبرة. اللهم كل من أبطن كفرا وأظهر إسلاما وطعن في الإسلام، اللهم افضحه فضيحة يعلم بها الناس أجمعين، يا ذا الجلال والإكرام. القول الثاني قالوا لا، وكان من الكافرين المراد بها أنه في تلك اللحظة هو كفر، وكان بمعنى سيكون، بمعنى كقولي كنتم خير أمة، ليس المراد الماضي، إنما كنتم خير أمة المراد كنتم وتكونون، ما اجتمع الشرط هذا، أن تأمروا بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكان من الكافرين، لأن أول من كفر بالله من؟ إبليس، أول كافر إبليس. أيضا جاءت مسألة ثانية في هذه الآية، أين الكفر؟ لماذا هو من الكافرين الآن؟ قالوا أيوة هذا القول الأول، هذا مشكلة المنتشر عند الناس، قالوا لأنه عصى الله وكل معصية كفر. هذا قول الخوارج، هذا قول من؟ الخوارج، كل معصية إيش؟ كفر. القول الثاني قالوا لأنه عصى في أمر المشافه من الله، عصى في أمر مباشر صريح مشافهة من الله جل وعلا، قال هذا وجه الكفر، وهذا أيضا لا دليل عليه، يعني لا فيه نظر. القول الثالث وهو الصحيح أنه كفر لأنه أبى حكم الله، ومن أبى حكم الله إيش؟ كفر، ومن أبى حكم الله كفر. ولذلك قال أبى ماذا؟ أبى السجود لآدم، والسجود هذا حكم الله ولا ما هو حكم الله؟ ومن أبى حكم الله إيش؟ كفر. فالذي يأبى حكم الله، فرق بين الذي يظلم يعرف حكم الله ويظلم. حكم الله عندي أن تقطع اليد، بس لأنه قريبي إيش؟ مشيها. شفتوا؟ الآن أنا أبيت حكم الله؟ لا، أنا ظلمت فلا أكفر، أنا فاسق، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم فاسقون، ظالمون، كافرون، فإن ولا لا، هذه أحوال. فمتى يكون من الكافرين؟ إذا أبى حكم الله، يرفض، يقول تريدون أن تحكموا شرع الله مرة ثانية، فهذا كفر والعياذ بالله، أبى واستكبر وكان من الكافرين. آخر انتهى الوقت، وددنا أن نأتي وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، نأتي بها غدا بإذن الله ونجيب على الأسئلة بسرعة. السؤال: هل الدعاء في القيوت مع أحكام التجويد بدعة؟ نعم، مراعاة أحكام التجويد في الدعاء القنوت بدعة. طيب ترتيل الدعاء ليس بدعة، فرق، فإن أن يرتله ترتيلا لا يراعي فيه أحكام التجويد، لا يراعي فيه، فيدغم الإظهار ولا يمد المدود، أو يمد المدود فوق المطلوب أو يقصرها، هذا لا حرج فيه. الصحيح أنها ليست بدعة، لأن بعض الناس ذهب إلى أن الترتيل حتى هو بدعة، موجودين الآن كثير أن هذا بدعة، وهذا لا يصح، أنه ليس بدعة بإذن الله، فهو أسلوب من أساليب قول الكلام، أن يلحن وأن يغنى وأن يرتل، بس مراعاة أحكام التجويد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم إيش؟ أدخلنا الجنة يا رب العالمين، مرة يراعيه، هذا بدعة، لا تشبهه بالقرآن. يقول: يوجد شاب توفى البارحة في 20 من عمره، انقلب من دراجة نارية. نرجو الرحمة، الدعاء له بالرحمة والمغفرة، ويبشرنا بأن صورة العرض في جواله كانت آخر تحديث له: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة. آخر تحديث له في الجوال: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يرحمه، قولوا آمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يعلمنا وأن يرزقنا العمل بالعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.